أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 337: يصح غسل الجمعة من الجنب. المجنب، هذه المسألة تشتمل على ثلاث نقاط. النقطة الأولى أن المجنب يصح منه أن يغتسل للجمعة ويقع منه غسل الجمعة صحيحا. طبعا إذا اغتسل للجمعة فهذا الغسل يجزئه عن غسل الجنابة، فلا يحتاج أن يغسل مجددا للجنابة، كما لا داعي إلى أن ينوي غسل الجنابة مع غسل الجمعة، لما تقدم من أن الأغسال يجزي بعضها عن البعض الآخر. فمقتضى ما دل على استحباب غسل الجمعة وأنه يقع من جميع المكلفين يكون المجنب مشمولا بتلك الإطلاقات والعمومات التي دلت عليها الروايات، فلا فرق بين المجنب وبين غيره. قال: يصح غسل الجمعة من المجنب. النقطة الثانية: ويجزي عن غسل الجنابة. إذا اغتسل للجمعة فهذا يجزئه عن غسل الجنابة، لما ذكرنا من أن الأغسال يجزي بعضها عن البعض الآخر، ولم يستشكل سماحة السيد إلا في إجزاء الأغسال عن غسل الجمعة لنكتة بيناها في محلها. أما إذا قصد الجمعة واغتسل للجمعة فلا إشكال في أنه يجزي عن بقية الأغسال، فإذن الأغسال لا تجزي عن غسل الجمعة إلا إذا قصد الجمعة بعنوانه. أما غسل الجمعة فهو يجزي عن الأغسال وإن لم تقصد بعنوانها. النقطة، قال: ويجزي عن غسل الجنابة. النقطة الثالثة: وكذا يصح من الحائض إذا كان بعد النقاء، ويجزي حينئذ عن غسل الحيض، وأما قبل النقاء فلا يصح على الأحوط لزوما. غسل الجمعة هل يصح من الحائض أو لا يصح من الحائض؟ في مسألة 233 هنالك في المسائل، في مسائل كتاب الحيض، في هذه المسألة طرحنا هذا التساؤل، وهو أن الحائض هل يصح منها الاتيان بالأغسال المستحبة والواجبة غير غسل الحيض، وهكذا الوضوءات المستحبة أو لا يجوز ذلك. وانتهى سماحة السيد إلى الجواز لإطلاق ما دل على استحباب الأغسال والوضوءات المستحبة، وما دل على وجوب الأغسال الواجبة، أن مقتضاها هو الجواز والصحة من الحائض، حيث أن تلك الروايات هي مطلقة، لم تقيد بأن لا يكون المكلف حائضا، وإنما هي مطلقة من هذه الناحية، فدلت على استحباب الوضوءات واستحباب بعض الأغسال، وهذه بإطلاقها تشمل الحائض، مضافا إلى وجود بعض الروايات التي صرحت بأن الحائضة تقع منها بعض الأغسال المستحبة بل وبعض الواجبة، وقرأنا بعض الروايات، ولم يستشكل سماحة السيد إلا في غسل الجمعة، حيث استشكل في وقوعه من الحائض، وقال أن الأغسال المستحبة كلها تصح من الحائض، وهكذا الأغسال الواجبة، وهكذا الوضوءات المستحبة، ما عدا غسل الجمعة فإنه استشكل في وقوعه من الحائض. وقلنا لعل وجه الإشكال هو ما جاء في صحيحة محمد بن مسلم، حيث ورد هكذا: قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله. زائد تطهر يوم الجمعة، شنو المقصود؟ يعني تغتسل غسل الجمعة وتذكر الله، لابد هذا المقصود. قال أما الطهر فلا، ولكنها تتوضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى. الإمام قال أما الطهر فلا، فيحتمل أن مقصود الإمام من تعبير أما الطهر هو غسل الجمعة، لأن محمد بن مسلم سأله قال له تطهر يوم الجمعة وتذكر الله، فعلى الذكر الطهارة في يوم الجمعة لعل المقصود منه هو غسل الجمعة، بل هذا هو ظاهر تتطهر في يوم الجمعة، يعني تغتسل الجمعة وتذكر الله. الإمام قال أما الطهر فلا وبلي، ولكنها تتوضأ. طيب الوضوء جوزه الإمام صلوات الله عليه، فلا بد أن يكون مقصودا من الطهر هو غسل الجمعة، وإلا ماذا يقصد الإمام من الطهر؟ ولا أقل يوجد احتمال، ويكفينا الاحتمال، لا نريد أن ندعي الظهور. إذا كان يوجد احتمال أن المقصود من الطهر هو غسل الجمعة والإمام لم يجوزه، فالإشكال في محله. فلعل هذا الوجه في استشكال سماحة السيد من وقوع غسل الجمعة من الحائض، بينما جوز وقوع بقية الأغسال الواجبة والمستحبة والوضوءات المستحبة. هذا إذا صدق عليها أنها حائض، يعني بعد لم تنق، لا زالت لم تنق من الحيض. أما إذا نقت من الحيض فلا إشكال في أن غسل الجمعة يقع منها ويجزي عن الوضوء، يجزي عن غسل الحيض. فإذا اغتسلت بعد نقائها للجمعة فيقع منها هذا الغسل ويجزي عن غسل الحيض، لما تقدم من أن غسل الجمعة هو يجزي عن جميع الأغسال وإن لم تقصد بعنوانها الخاص. قال وكذا يصح من الحائض إذا كانت بعد النقاء ويجزئ حينئذ عن غسل الحيض، وأما قبل النقاء فلا يصح على الأحوط لزوما، وهذا تقدم في مسألة 233، ولا بأس بالإتيان به رجاء، برجاء المطلوبية يصح، أما أن يؤتى به بنية الورود وبنية جزمية وبنية المشروعية هذا تشريع محرم لاحتمال عدم مشروعية غسل الجمعة في حق الحائض. أما إذا كان الإتيان به بنية رجاء المطلوبية، رجاء أن يكون الشارع يطلب هذا الغسل من الحائض، فهذا لا إشكال فيه ولا يعد تشريعا. هذا الأول من الأغسال الزمانية. الثاني قال ومنها غسل يومي العيدين، من الأغسال التي ثبت استحبابها هو غسل يومي العيدين، وهذا لا إشكال في استحبابه، ودلت عليه موثق السماعة عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال وغسل يوم الفطر وغسل يوم الأضحى سنة لا أحب تركها، هذه صريحة في الاستحباب. طيب ما هو وقته؟ هذا من حيث الاستحباب، استحبابه ثابت بلا إشكال. ما هو وقت هذا الغسل، غسل يوم العيد؟ قال ووقته من الفجر إلى غروب الشمس، إذن مبدأ الوقت هو طلوع الفجر، وذلك لدلالة صحيحة زرارة على مشروعية هذا الغسل بعد طلوع الفجر، حيث دلت على أن المكلف إذا اغتسل بعد طلوع الفجر للجمعة وعرفة والزيارة والنحر أجزأه، وغسل النحر يعني يوم النحر هو غسل يوم العيد، فإن النحر إنما يكون يعني نحر الهدي يكون في يوم العيد في عيد الأضحى، فدلت على أن إيقاع هذه الأغسال بعد طلوع الفجر هو جائز. إذن المبدأ هو من الفجر إلى غروب الشمس. وقع الكلام بين العلماء في منتهى وقت هذا الغسل، وأنه هل يمتد إلى غروب الشمس باعتبار أن الوارد هو غسل يوم النحر، ويوم النحر اليوم يمتد إلى غروب الشمس، أو أن منتهى وقت هذا الغسل هو الزوال، أو أن منتهاه بانتهاء وقت صلاة العيد. هذه أقوال في المسألة، والصحيح هو الأول، أن الوارد في ألسنة الروايات هو تعبير اليوم، واليوم هو يمتد إلى غروب الشمس، قال إلى غروب الشمس، والأولى الإتيان به قبل صلاة العيد لذهاب بعض العلماء إلى ذلك، حيث ذهب بعض العلماء إلى أن وقته ينتهي بانتهاء صلاة العيد، يعني لابد أن يوقع قبل الصلاة، مضافا إلى دلالة موثقة عمار على ذلك. سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل ينسى أن يغتسل يوم العيد حتى يصلي، قال إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة، وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته. ومنها غسل يوم عرفة، من الأغسال المستحبة هو غسل يوم عرفة، وقد دلت الروايات عليه كصحيحة عبد الله بن سنان ورد فيها ويوم عرفة عند الزوال، هكذا ورد فيها في صدد تعداد الأغسال المستحبة، وعد منها غسل يوم عرفة. والأولى الإتيان به قبيل الظهر، حيث أن الرواية عبرت عند الزوال، ولكن لا إشكال في امتداد وقته إلى غروب الشمس باعتبار أن تعبير اليوم كما قلنا هو يمتد إلى غروب الشمس. ومنها غسل يوم التروية، وهو يوم الثامن من ذي الحجة، هذا يسمى بيوم التروية، يوم الثمانية ذي الحجة، وأيضا دلت عليه الروايات كصحيحة محمد بن مسلم قال الغسل في 17 موطنا، ثم عد منها ويوم التروية، فاستحبابه ثابت بلا إشكال. ومنها غسل الليلة الأولى والسابع عشر والرابعة والعشرين من شهر رمضان وليالي القدر. غسل الليلة الأولى ثبت بموثقة سماعة، حيث ورد فيها وغسل أول ليلة من شهر رمضان مستحب، وإذن ثابت بلا إشكال. والسابعة عشرة 17 من شهر رمضان أيضا ثبت استحباب الغسل فيها في صحيحة محمد بن مسلم، حيث قال الغسل في 17 موطنا وليلة 17 من شهر رمضان، وهي ليلة التقى الجمعان، هاي ليلة التي حصلت فيها معركة بدر، ليلة 17، وليلة 19 وفيها يكتب الوفد، وفد السنة، وفي رواية وفد الله، ليلة 19 يكتب فيها حجاج بيت الله الحرام، يسجل الحاج أنه من حجاج هذه السنة في ليلة 19 وليلة 21، وهي الليلة التي أصيب فيها أوصياء الأنبياء، وفيها رفع عيسى ابن مريم، وفيها قبض موسى عليهم السلام. وليلة 23 يرجى فيها ليلة القدر، لأن كلها ثبت استحباب إلى آخر الرواية. إذن الليلة الأولى والسابعة عشرة والرابعة والعشرين، هذه وردت في رواية مستقلة حيث روي عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: اغتسل في ليلة 24، وما عليك أن تعمل في الليلتين جميعا، بل والرابعة والعشرين من شهر رمضان، وليالي القدر اللي هي 19، وتقدم استحبابها ليلة كتابة وفد الحاج، وليلة 21 ليلة التي يصاب فيها الأوصياء ورفع فيها عيسى وقتل فيها موسى توفي فيها موسى، وليلة 23 التي يرجى أن تكون هي ليلة القدر. هذه كلها ثبت استحبابها بروايات صحيحة. مسألة 338: جميع الأغسال الزمانية، هذه التي ثبت استحبابها، هذه الأغسال يكفي الإتيان بها في وقتها مرة واحدة ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها، لأنه إذا أتى بها المكلف حصل الامتثال، فلا تستحب الإعادة بعد صدور الحدث، في مقابل الأغسال المكانية التي سيأتي الحديث عنها. فهذه إذا أوقعها المكلف خلاص امتثل، عندما يغتسل للجمعة تحقق الاستحباب والامتثال. فإذا صدر الحدث بعده، حدث أكبر أجنب مثلا، أو المرأة حاضت، أو حدث أصغر، فهذا لا يوجب استحباب الإعادة، لأن الامتثال حصل، وإذا حصل الامتثال لا معنى للإعادة. ويتخير في الإتيان بها بين ساعات وقتها، ومخير مثلا غسل يوم الجمعة قلنا من طلوع الفجر إلى الغروب، فأنت مخير في أن تأتي بالغسل في أي ساعة من ساعات هذا الوقت. والثاني الأغسال المكانية، ويقصد من الأغسال المكانية هي الأغسال التي يستحب الإتيان بها عند إرادة الدخول في مكان معين. وفي الحقيقة الأغسال المكانية هي ترجع للأغسال الفعلية التي هي القسم الثالث من الأغسال المستحبة. فأنت عندما تريد أن تدخل في مكان فأنت تريد أن توقع فعلا من الأفعال، فبالتالي هي في الحقيقة عبارة عن أغسال مكانية، أغسال فعلية، تدخل في القسم الأول من الأقسام الفعلية الذي يستحب لأجل إيقاع فعلا، هذا هو مرجع الأغسال المكانية. ولها أيضا أفراد كثيرة كالغسل لدخول الحرم المكي. الحرم المكي منطقة محددة حددها النبي صلى الله عليه وآله، تشمل مكة ومزدلفة ومنى، هذه كلها داخلة في الحرم المكي، منطقة لها مساحة معينة حدودها معلومة إلى يومنا هذا. هذا الحرم المكي إلى أحكام خاصة، منها لا يجوز الدخول إليه إلا محرما، ولقطة يكره أخذها، وقلع الشجر والنباتات في داخله لا يجوز، وأيضا إذا واحد جنى ودخل إليه لا يجوز القصاص منه إلا أن يخرج، وغيره من الأحكام التي خص فيها الحرم المكي. هذا الحرم المكي يستحب الاغتسال لدخوله، وهذا الغسل هو ثابت بموثقة سماعة حيث جاء فيها: وغسل دخول الحرم يستحب أن لا تدخله إلا بغسل، فهو من الأغسال الثابتة. ولدخول مكة هذا أيضا ثبت في صحيحة عبد الله بن سنان قال: وعند دخول مكة والمدينة، إذا أردت أن تدخل إلى مكة أو المدينة يستحب أن تغسل لدخول مكة. ولدخول الكعبة، يعني إلى داخل الكعبة، إلى جوف الكعبة وهو البيت الحرام، هذا أيضا ثبت استحبابه بصحيحة معاوية قال: وحين تدخل الكعبة، هذا يعني في صدد بيان الأغسال التي يؤتى بها، ذكر من الأغسال هو حين تريد أن تدخل إلى داخل الكعبة. ولدخول حرم المدينة المنورة، المدينة المنورة أيضا لها حرم، كما أن لمكة حرم، للمدينة حرم، حيث وردت روايات عن النبي صلى الله عليه وآله أن إبراهيم عليه السلام في مضمونها أن إبراهيم قد حرم مكة والحرم وجعل لها حرما ودعا لها، وأنا أحرم المدينة وأجعل لها حرما، ثم أخذ يدعو صلى الله عليه وآله للمدينة ولأهل المدينة: اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، ويكرر هذه العبارة في للمدينة ولأهل المدينة، فجعل لها النبي صلى الله عليه وآله حرما، وهذا محدد من جبل عائر وعير وحرة واقم وليلى، حدود معلومة للحرم المكي وهذا الحرم المدني. وهذا الحرم وإن لم يجب الإحرام لدخوله ولكن له أحكام خاصة، منها عدم جواز الصيد فيه كالحرم المكي، ومنها أنه لا يجوز قلع نباتاته والأشجار الموجودة فيه. وهذا الحرم يستحب إذا أراد واحد أن يدخل إليه أن يغتسل. قال: ولدخول حرم المدينة المنورة وللدخول فيها، هذا غصن آخر للدخول في المدينة، دخول المدينة ودخول الحرم. هسه قد يكون المدينة اليوم لعله في زماننا هي أوسع من الحرم من بعض أطرافها، لأنه أخذت تتسع المدينة، فإذا واحد أراد أن يدخل إلى المدينة فيستحب أن يغتسل وإن كان هذا الطرف من المدينة هو خارج الحرم المدني. فإذا ذن اثنين، أكو حرم مدني بل قد ذن يجتمعا في بعض مناطق المدينة، هي مدينة وهي حرم مدني، ولكن في البعض الآخر هي مدينة وليس حرم مدني، كما هو الحال في مكة والحرم المكي. في ذلك الزمن كان الحرم المكي أوسع من مكة، لأنه يحيط بمكة ويشمل بعد مزدلفة ومنى، أما في زماننا هذا فصار عموم مخصوص من وجه، في بعض الأطراف لمكة هي مكة وليست بحرم مكي، من جهة من جهة التنعيم ومن جهة الداخل من المدينة، من هذه المنطقة اتسعت مكة فصارت أوسع من الحرم المكي، لأن الحرم المكي من هذا الجانب ينتهي عند مسجد عائشة، عند مسجد التنعيم، وما بعد مسجد التنعيم هذا كله حل خارج الحرم، ولكنه مكة بلا إشكال، فإن بيوتات مكة قد اتصلت من هذه الناحية وامتدت لمسافات بعيدة، فصار عموم مخصوص من وجه. في المدينة هم كذلك، هم عموم مخصوص من وجه بينها وبين الحرم المدينة، من بعض أطرافها هي مدينة تسعت مدينة الرسول صلى الله عليه وآله، ولكنها هي خارج الحرم المدني. إذن ذن غسلين، غسل لدخول الحرم حرم المدينة وغسل لدخول نفس المدينة. مسألة 339 تأتي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.